كلمة لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا لا يزال في الرواية الثانية، وهي رواية أخرى لزرارة، وأيضا هي من المضمرات. وفي هذه الرواية كانت هناك فقرات ست. الفقرة الثالثة منها يسأل زرارة: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه يعني شيئا. فالإمام يقول: تغسله ولا تعيد الصلاة. وعلل الإمام ذلك بكذا: السيد رحمة الله عليه قال في السؤال الثالث هناك فرضيات أربع. فرضية أولى هي مستبعدة حتما كما أنه قرأناها في الدرس الماضي. الفرضية الثانية صالحة لإجراء قاعدة الاستصحاب وصالحة لإجراء قاعدة اليقين، بحيث يكون محل الشاهد لا تنقض اليقين بالشك، إنه إما أن يراد به قاعدة اليقين كما استفاد ذلك المتقدمون، وإما أن يراد به قاعدة الاستصحاب كما هو محل استفادة المتأخرين من علمائنا رضوان الله عليهم. الفرضية الثالثة تصلح لإجراء الاستصحاب. الفرضية الرابعة أيضا تصلح لإجراء الاستصحاب. هذه فرضيات أربع. قال السيد: ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين كما قرأناهما في الدرس الماضي، أو على الفرضية الثانية اللي تحتمل أنه الأمرين مع استظهار إرادة الاستصحاب إذا قدر أن يراد به الاستصحاب. أنا قبل أن أدخل في السؤال الرابع، أنه في نفس السؤال الثالث عندما يقول: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، جيد، ثم صليت فرأيت فيه. هذه العبارة بهذه هذا اللفظ قد روي في التهذيبين، جيد، في الاستبصار والتهذيب. وأما في رواية الشيخ الصدوق رحمة الله عليه فيقول: ثم صليت فرأيته فيه. هذا المعنى، فرأيته فيه يعني فرأيت الدم فيه، ذلك الذي كان مشكوكا هو الذي رأيته، هذا المعنى.
سند الصدوق صحيح؟
سند الصدوق صحيح، بلي سند الصدوق صحيح. ثم صليت فرأيته فيه، العبارة بهذا الشكل موجود في طريق الشيخ الصدوق. إذن بين النسختين هناك إيش؟ هناك اختلاف، جيد. فإذا أنه اعتمدنا نسخة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، بعد أنه البحث واقعا يتغير، لأن فرأيته فيه راح يكون أنه فرأيت النجاسة التي كنت أظن بأنها هي التي أصابت ثوبي، رأيته في هذا الثوب، وبالتالي أنه الصلاة قد وقعت مع النجاسة. وإن قرأناها بلفظ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في تهذيبه واستبصاره، فرأيت فيه يعني فرأيت فيه دم أو نجس، هسه قد يكون فد شيء أنه جديد، أو أنه قد تكون نفس النجاسة السابقة، كأنه هكذا يحتمل، يحتمل الأمر. فرأيت فيه يعني فرأيت فيه نجاسة، لا يشترط أن تكون نفس النجاسة التي كنت قد ظننت بإصابتها للثوب، قد تكون نجاسة إيش؟ جديدة في الحقيقة، تمام ولا لا؟ وبعض الفروض يعني لا تصح بناء على قراءة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، من قبيل أنه فرض فرأيت فيه نجاسة وأنا لا أعلم بأن هذه النجاسة نفس النجاسة السابقة أو أنها نجاسة جديدة، هذا الفرض بعد لا يتأتى عن نسخة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. طبعا كل النسختين كلا الروايتين سندهما معتبر صحيح، هم أنه سند الشيخ الطوسي رحمه الله صحيح، هم أنه سند الشيخ الصدوق صحيح. ولكن أيهما أوثق؟ هل أنه نسخة الشيخ الصدوق أم نسخة مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه؟ بنى جمع من العلماء على أن نسخة الشيخ الصدوق هي الأوثق باعتبارات، من هذه الاعتبارات أن الشيخ الصدوق هو أسبق من الشيخ الطوسي، هاي الأسبقية تنطي أرجحية لمن له يعني الشيخ الصدوق عند بعض العلماء، جيد إن شاء الله. من جهة أخرى أن الشيخ الصدوق إنما كانت الكتب التي نقل عنها هذه الرواية موجودة في مكتبته في محضره، يعني لا يحتاج إلى سند وإلى آخره، وإنما هو قريب جيد، يعني قريب من الناحية التاريخية إلى سند هذه الرواية، فلا يحتاج إلى سند إلا من الناحية التشريفية. وبعبارة أخرى، موجودة هذه الكتب في مكتبة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وإنما سنده إليها بالإجازة، يعني في أمر تشريفي، وإلا أنه الكتب لا، مثل ما أنه كتاب الكفاية الآن موجود في مكتباتنا الذي هو لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهذا لفظه، فمن يحتاج إلى سند تصحيحي أنه يعني كتاب الكفاية. بينما أنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بينه وبين الرواية مسافة زمنية طويلة. السيد المرجع السيستاني حفظه الله قال لا، الأوثقية لنسخة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لماذا؟ يقول لأنها منقولة في تهذيبيه معا، ولأن كتاب التهذيب والاستبصار هو محل اعتماد الفقهاء، وكان أنه المشايخ دائما يتداولون هذه الكتب، وهذا في الحقيقة قد يتأمل يعني فيه، قد يتأمل في هذا الكلام، كون أنه هذا الكتاب يعني هذان الكتابان محل اعتماد الفقهاء، باعتبار أنه كتاب حديثي، وكتاب الشيخ الصدوق اللي هو كتاب العلال لأنه ليس كتابا حديثيا حتى أنه يكون محل تداول المشايخ والفقهاء وما شابه. أما أنه ما دام منقولا في كلا التهذيبين فيكون محل اعتماد، منقول بكلا التهذيبين لأن الاستبصار أصلا قطعة من التهذيب، فمن الطبيعي أن يكون منقول بنفس النقل، يعني إذا نقله بالتهذيب بلفظ فمن الطبيعي أن يكون في الاستبصار بنفس هذا اللفظ، لأن الاستبصار هو قطعة من التهذيب، بين الاستبصار والتهذيب عموم وخصوص مطلق، يعني من قبيل قصدي العموم والخصوص مطلق. فالشيخ ايش يقول؟ لازم يكون بين الكليين يعني قصدي بين العموم والخصوص مطلق، الاستبصار قطعة من التهذيب. ايش فعله الشيخ في الاستبصار؟ اتى بالروايات المتعارضة في التهذيب وحاول ان يعالجها في كتاب اطلق عليه الاستبصار، فمن الطبيعي ان تكون الروايتين انه متحدة من حيث اللفظ. ولو الف الشيخ الطوسي ملخص للاستبصار كانت فيه هذه الرواية موجودة، لكانت أيضا بنفس هذا اللفظ، ولو ألفها كتاب رابع عنها لكان نفس هذا. فكون التهذيب والاستبصار متحد اللفظ في الحقيقة هذا لا يعني إقوائية لنسخة التهذيب، فتأمل، ولعلي ذكرت هذا التأمل في الحساب. جاي بني
قبل السؤال الرابع، أكو قرائن على أرجحية أحد هذه الأربعة؟
أرجحية طبعا، مثلا الأول هذا مستبعد، راح يجي شيء سيد السيد الصدر رحمة الله عليه راح يجي يناقش المقطع الثالث بفرضياته، ويناقش المقطع السادس بفرضياته، في بحث بعبارة أنه وأما تفصيل الكلام، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال، فيقع في مقامين هناك إن شاء الله تعالى. السؤال الرابع، قلت فإني قد علمت، طبعا الإشكال الذي تأملت فيه على الذي ذكره سماحة السيد المرجع من الممكن أن يراجع في الحساب، أنا ذكرته بشكل مفصل هنا. أربعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. ما هذا ليس له علاقة في الاستصحاب، هذا له علاقة بالاحتياط، وليس هم أصلا أنه دخيل في إيش، في يعني بيان محل الشاهد في الرواية، إلا على بعض المباني سوف أشير إليها إن شاء الله فيما بعد. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، يعني يقينا أنه قد أصاب الثوب، ولم أدري أين هو فأغسله، يعني عندي علم إجمالي إما أن يكون في هذا الموضوع مثلا أو في الموضوع الثاني. قال سلام الله عليه، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هنا اليقين المراد به اليقين بفراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا المعنى. فننتقل إلى ما يذكره السيد رحمة الله عليه، ما يدري وين، بس هو يعلم بأنه قد أصابه. بلى بلى إشكال، حتى تحرز يقينا، عبارة الإمام يقينا يعني تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني، فإنه لا أعلم بأنه في هذا المكان أو في هذا المكان، فتغسل المكانين معا، أي بحيث أنه تحرز يقينا حتى لو يعني ما يكون على نحو الاستيعاب، مثلا أنا أقول إما بهذه المكان تحديدا أو بهذا المكان تحديدا، الإمام سلام الله عليه يقول تغسل هذا وهذا، أما يقول لا أنا ما أدري، هو في هذا الناحية بس ما أدري في هذا، في هذا المكان، في هذا الموضع.
الجواب متعجب منه، يقول الذي ترى أنه قد أصابها.
أي صحيح، هو أصابها
أصاب، لكن يدري وين،
لا إذا ما يدري وين أصاب يقول بكل ثوب هو بثوبي. مثلا إنه في شخص كان ثوبه موضوع في مكان، بس إذا كان هو لابس ثوبه عادة إنه يحرز وين أصابه في يا ناحية، ففي الناحية اليمنى باعتبار إنه مثلا في سيارة أو في كذا من هذه الجهة. ومرة لا كان ثوب موضوع في مكان ثوبه وسقطت عليه قطرة بول مثلا ولبس هذا الثوب، فما يدري بأنه قطرة البول إنه وقعت في هذا المكان في الأعلى في الأسفل، فبيجب عليه أن يغسلها كلها على هذا الأساس بعد مو من الناحية التي أصابها.
هم قطع المورة قدام على المكان يعني ما يمكن
لو ما يدري الموضوع الثوب بأي طريقة ما يدري سابقا اي بري انه وش قد ما يتسع اطراف العلم الاجمالي يجب ان تكون مشموله في الاشتغال. اذا كانت متر تكون مشموله متر، اذا كانت نصف متر تكون مشموله بنصف متر وهكذا. بري لا ما يصير في الثوب في الثوب انه ماكو وشبهته محصوره حتى لو كان الثوب عباره عن مليون سنتيمتر. بري فيقول السيد رحمه الله عليه وفي السؤال الرابع بعد ننتقل الى شرح السيد، سأل زرارة عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. ناس سيدها ما ذكر الناحية وإلى آخره. إيش قد تقدر تتسع الأطراف؟ إنه يجب أن تحرز يقيناً بالطهارة، هذا هو المدار، أن نحرز الطهارة يقيناً. جيد. وفي السؤال الخامس قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ وهذا السؤال عن شبهة ماذا؟ موضوعية. هو في الشبهة الحكمية يعرف أنه النجاسة يجب الاجتناب عنها بحسب نص الإمام عليه السلام، لكن هل علي أنه إذا شككت بأنه ثوبي قد سقطت عليه نجاسة أو لا يجب علي أن أفحص؟ وهذا هي المسألة المعروفة عند الأصوليين بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، هذا المعنى، إلا في حالات نادرة يعني إذا كان المحتمل خطير جدا. يقول قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إن اعتنيت فيه إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. وهذا إنه حالة تحصل للإنسان عادتان، إنه يحصل بوجود رطوبة في يده، هل هذه الرطوبة دام أو لا؟ يجب يعني يحق له من الناحية الشرعية أن يمسح هذه الرطوبة ولا يعلم بأنها دم أو شيء آخر، تمام ولا لا؟ من الناحية الشرعية يحق له ذلك، لكن مرات إنه ينظر ويغسل هذه النجاسة لأنه يريد أن يزيل الوسوسة من نفسه، وليس إزالة الوسوسة في الشبهات الموضوعية بواجبته.
هذا يدخل الوسوسة.
بلى.
هذا الإنسان الوايد يدخل الوسوسة.
ليش؟ يقول إنه لا تعتني، ما يدعو إلى الوسوسة. اي انت مرات انه تريد تدفع فتشي عن نفسك وما قال يصير وشواسي اي فتطهر، بس هو مو واجب عليك، هو الامام يقول انه مو واجب عليك ان تطهر، لكن انت احيانا تريد تنظر حتى تبعد فتشي عن نفسك بس انه مو واجب. هذا كان انه فد مره الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله عليه يقول كنا نمشي في ازقه النجف، فهو تعرف ذبوا مي من الباب فطاح عينه هذا المي وعلى عمايمنا، فيقول واحد صديقي سأل هذه المرأة هذا المي طاهر أو نجس؟ يقول فأنا رأسا سحبته قلت له لا تسمع بأنه طاهر أو نجس، تبني على الطهارة يعني ما يمنع أنه طاح عليها مي كأنه روح نغسل أو كذا من هذه الجهة. فالشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص.
يتفرض مو شاهد على أنه الاعتناء بالشبهة مو فد شيء مرجوح،
ليس شيئا شنو؟
مو مرجوح يعني
لا، إلا إذا أولد وسوسة. بالعكس هم العلماء عادة يعملون بالاحتياط، والاحتياط سبيل النجاة، والاحتياط أنه أخوك دينك فاحتط لدينك، وروايات كثيرة في الاحتياط. إلا اللهم إذا كان الاعتناء بالاحتياط يؤدي إلى حدوث وسوسة أو مرض نفسي فلا إشكال يكون الاحتياط في مثل المقام مرجوحا، هذا المعنى. الاحتياط يختلف بالأحكام. هو السيد الخميني رحمة الله عليه أكو بحث في أنه الطهارة أمر تكويني أو أمر اعتباري، ففيه آراء هذه المسألة، جيد فيها آراء، وربما أنه بعد الدرس إن شاء الله تذكرون فيها نذكرها هذه الآراء. كون الطهارة هل هي أمر حقيقي تكويني كما التزمه بعض ونسب إلى الشيخ إلى بعض كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أو أن الطهارة أمر ماذا؟ أمر اعتباري اعتبره الشارع، هذا المعنى. وهناك في البحث في هذه المسألة. جيد. خمسة ست بالي. قال السيد رحمة الله عليه، وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك في الشبهات الموضوعية وأجيب بالعدم. وأجيب بإيش؟ بالعدم. أنا أتخيل يعني يخال إلي إذا ما مشتبه أن السيد الخميني في أصوله يلتزم بالطهارة التكوينية، أي هاي لين أخلاقيات، وإلا أنه في علم الأصول قد أنه لا ينسجم معه. دلته في أصوله، جاي أقول في أصوله وفي فقهه يلتزم بأن الطهارة أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا، هذا المعنى. لا. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بالعدم، لأنه لا يجب الفحص في الشبهات ماذا؟ الموضوعية. الآن نأتي إلى الموطن المهم السادس. قلت إن رأيته يعني الدم مثلا في ثوبي وأنا في الصلاة، هذه حالة تختلف عن الحالات السابقة، كانت الحالة السابقة عادة أنه يعني بعد الصلاة عادة ما أخذ الخامس يعني. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة في أثناء الصلاة، بعد علمت علما يقينيا بأنه نجس ثوبي. قال تنقض الصلاة، الإمام فصل هنا في المقام، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم إيش؟ ثم رأيته. إذا شككت قبل الصلاة في موضع من هذا الثوب بأنه نجس أو ليس بنجس ومن ثم رأيت في أثناء الصلاة فهنا تعيد الصلاة. ليش؟ لأنه الصلاة قد وقعت من الأول بثوب نجس. الجواب الإمام سلام الله عليه يرتكز على هذه النقطة بشوية قبل أن أقرأ الرواية. يقول إذا كان واقعا أن الصلاة قد وقعت مع النجاسة الثوب فتكون باطلة، جيد. أما إذا لم تكن تعلم بأن الصلاة قد وقعت مع نجاسة الثوب أو أنه نجاسة جديدة، هذه لم تكن الصلاة مسبوقة بثوب النجس، لم تقتلم بثوب النجس، فهنا يمكن العلاج أنه تطهر ثوبك وتصلي. فالإمام سلام الله عليه هكذا يقول، إذا كنت قد شككت قبل الدخول في الصلاة بأن هذا الثوب نجس ومن ثم دخلت في الصلاة ومن ثم رأيت النجاسة، هاي رؤية النجاسة مع الشك السابق يكشف عن أنه الصلاة من أول كانت مصحوبة ومقترنة بثوب نجس فتعيد الصلاة، جيد. أما إذا لم تكن قد شككت قبل الصلاة وأثناء الصلاة تفاجأت بوجود النجاسة رطبة، هيجي قول الإمام عليه السلام رطبة، يقول رطبة وكأنه علامة على أن هذه النجاسة هي نجاسة إيش؟ جديدة. وكانت النجاسة رطبة فلا تعيد الصلاة، فلعل أنه شيء قد أوقع عليك الآن، يعني الصلاة سابقا قد وقعت مع الطهارة.
بل هنا قطعت الصلاة
تستأنف، يعني نص عبارة الإمام سلام الله عليه تطهر الثوب وتكمل الصلاة، بريء أنه لينا في الاستقبال. إذا كان يمك مثلا خلينا نقول حنفية، جيد، فتروح أنه تغسل الثوب الطهرة وترجع، إذا كان صلاحية أو صراحية ما أدري شو يسمونها عراقي، صلاحية أو صراحية،
مو شاهد على عدم وجوب الموالاة
بلي أنه الموالاة وكذلك وحدة الصلاة بالهيئة الصلاة في بعض الموارد لا تلاحظ، كما في أنه مثلا إذا عقرب راد أنه يلدغ في الطفل، هاي لا تلاحظ تمت من هذه الجهة. بلي هذه الظروف إلها موالاة خاصة، مرة أنه تبقى طف النار في الشيء طويل في ساعة، قطعا أنه راحت وحدة الصلاة، فهذه إلها موالاة عرفية خاصة. قال بلي رطبا بحيث أنه فالشيء يوقع عليك الآن وقع عليك، إيه جديد. بلي قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد متى؟ إذا شككت قبل الصلاة في موضع منه ثم رأيته، جيد. وإن لم تشك ثم رأيته رطبان، هاي رطبان هذه تنطيني احتمال أن هذه النجاسة قد وقعت عليك الآن، قطعت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة، يعني على ما كنت قد قطعت به من الأجزاء، يعني تستأنف لأنك لا تدري لعله، هاي لأنك تعليل الإمام يدفع إشكال في ذهن زرارة، يعني شو الفرق بين الحالتين؟ إذا كان هناك شك قبل الصلاة صلاة عيدها. إذا لم يكن هناك شك قبل الصلاة وكان الثوب رطبا تطهر الثوب وتكمل الصلاة، شنو المشكلة في ذلك؟ لا 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 يعني تكمل قصدي، مو هي الاستئناف مرة يجي قطع الصلاة ومرة لا يجي تكمل يعني. بل لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا هو محل إيش؟ الشاهد هاي. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. جيد إن شاء الله. أنت كنت على يقين من إيش؟ من الطهارة قبل الصلاة. جيد، كنت على يقين من الطهارة قبل الصلاة، والآن أثناء الصلاة شكيت بأن هذه النجاسة قبل الصلاة أو شيء قد أوقع عليك. بشوي هنا عندي إشكال أذكر في التأمل. كنت على في الفرض الثاني كنا متيقنين بالطهارة، كبرت تكبيرة الإحرام، الحد ما ركعت بعد الركوع رأيت نجاسة، جيد رطبة، شكيت بأن هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة أو الآن أنه حدثت، فتمام. يقول الإمام لا تنقض يقينك بالطهارة الذي هو قبل الصلاة موجود الحد الركوع بالشك اللي أنت حصل لديك بعد الركوع، لا تنقض اليقين بالشك. فهذا الاستصحاب كأنه يثبت أن هذه النجاسة هي نجاسة إيش؟ جديدة. وهنا أشكل السيد الخميني رحمة الله عليه، أشكل في المقام السيد الخميني بإشكال، قال إنه إذا استصحبنا استصحاب الطهارة اللي هو اليقين السابق والطهارة إلى هذا الزمان اللي هو أثناء الصلاة، هذا لا يثبت بأنه النجاسة جديدة إلا على نحو الأصل المثبت. الاستصحاب غاية ما يثبت أنك طاهر إلى مكان الركوع أو مثلا قبيل الركوع، هذا المعنى. هذا أنت كنت على طهارة ظاهرية بالاستصحاب لأنك كنت على يقين والآن تشك. فأثناء تكبيرة الإحرام كان هناك مثلا أنه أكل طهارة ببركة الاستصحاب، أثناء القراءة طهارة ببركة الاستصحاب، أثناء الركوع طهارة ببركة الاستصحاب، بعد الركوع من ثبت بأن هذه النجاسة إيش؟ جديدة. الاستصحاب لا يفصح عن أن هذه النجاسة هي نجاسة متأخرة وجديدة إلا على نحو الملازمة العقلية. إيش ملازمة عقلية؟ ما دمت طاهرا إلى زمن الركوع وبعد الركوع كنت نجس، إذا الملازمة العقلية تقول بأن هذه النجاسة هي نجاسة جديدة. هذا من قبيل أنه المرأة، هي المثال المشهور بالأصول والفقه، المرأة اللي تنذر بأنه إذا صار عد ابنها مثلا لحية هي راح تنذر تذبح شات كأنه، بعدين افتقدت ابنها وشكت فتستصحب حياته ولا يثبت أنه نبات اللحية حتى إذا كان بعد 45 سنة. جيد إن شاء الله. أدري إذا كان هو عمره 20 سنة مثلا، عموما أستاذ مو مطلب هذا بيبحث في الحقيقة. إذا كان الأصحاب عقلائي من شاءه العقلاء، هو العقلاء أنه يصحبون حياته لو حياته أنه مع يعني مع لحيته مع وضعيته أنه وهذا بحث واقعا أنه فيه إشكال يعني مو. فهذا يصير إلا على نحو الأصل مثبت أنه تثبت إلى اللحية، هذا المعنى. فنفس القضية في المقام، السيد الخميني طرح هذا الإشكال، هو أجاب عنه السيد رحمة الله عليه، لكنه سماحة السيد المرجع في بحث الاستصحاب أنه لم يوافق السيد الخميني وناقشه، ومن الممكن أنه مراجعة في بحث الاستصحاب وذاك بعنوان بعض الأعاظم يريد به السيد الخميني رحمة الله عليه، هم ما ذاك المصدر يعني. فعنوان بعض الأعاظم هذا كأنه فد كلام دارج في كلمات السيد المرجع في الرافد وفي أبحاث الفقه والأصول وفي بحث الأضرار يريد به السيد الخميني رحمة الله عليه. عادة هسه على الأقل بحسب الاستقراء إلى الآن أنه السيد الخميني، هسه بعد أنه كذا فشخص آخر ما يقول. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بشكل، لعله أكتب هذا التأمل في الحساب بطريقة ما إذا الله قدر. قال وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب، حيث إنه سأل زرارة عما إذا وجد النجاسة في أثناء الصلاة، فأجاب الإمام عليه السلام بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رأى قطع الصلاة وأعادها، تمام، وإذا لم يشك ثم رأى رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم صدق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. يعني اليقين بالطهارة بالشك بالنجاسة، تمام ولا لا؟ أعيد، هذه واضح إن شاء الله. أنا أكفى التأمل لعله أكفر على ماكن بس أحط طرحها بالدرس. السيد المرجع حفظه الله إنه يلتزم بضرس قاطع وكأنه هو المشيد لهذه الفكرة بأنه لا تنقض السنة الفريضة، جيد، السنة لا تنقض الفريضة، جيد. وعمل بهذه القاعدة ووظف في أبحاث فقهية إيش متعددة، تمام. في مسألة النسيان في بعض الفقرات، إذا نسى النجاسة وصلى، الإمام إيش حكم؟ حكم ببطلان الصلاة، لأن الصلاة وقعت واقعا مع النجاسة، وأنت نسيت النجاسة، هذا ما مبرر. مع أنه السيد المرجع حفظه الله عند النسيان عذر، إذا كان النسيان عذر، ففي المقام هل تنطبق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنطبق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة؟ مع أنه النجاسة الخبثية هذه قد يقال أنه ليست من الفرائض، ليست من الفرائض، فإذا لم تكن من الفرائض فكيف أنه نطبق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة؟ وإن شئت هكذا أقول، الله سبحانه وتعالى في كتابه قال إن الله يحب إيش مثلا؟ التوابين، ويحب المتطهرين. لا، الطهارة فرض من الفرائض. إما أن تقول فرض من الفرائض، أو ليس الطهارة الخبثية فرض من الفرائض، بل الطهارة الحدثية فرض من الفرائض. الوضوء مذكور في إيش؟ في القرآن الكريم. لكن الطهارة الخبثية فرض أو ليس بفرض؟ أنت بين احتمالين، إما أن تقول فرض، نسأل سماحة السيد يعني، وإما أن لا تقول فرض. فإذا كانت فرض بعد أنه الصلاة يعني أنه نسيان الطهارة الخبثية تبطل على كل حال، مع أنهم لا يقولون بإبطال الصلاة مع الجهل بالنجاسة. إذا واحد ما يدري بالنجاسة وصلى، يقول الصلاة تكون صحيحة، ما أحد يقول بأنها باطلة، تمام ولا لا؟ إذا تقول مو فرض فلا تنقض السنة الفريضة، فليش أنه في المقام تبطل الصلاة؟ ما أدري واضحة فكرتي ولا لا؟ هذا هو الإشكال. إما أن تقول الطهارة الخبثية فرض من الفروض فتبطل الصلاة يعني حتى في الجهل، والناس بالمناسبة سيد المرجع يفصل بين الناس، مرة من المتحفظين مرة مو متحفظ. إذا ما متحفظ فهذا تبطل صلاته، إذا كان من المتحفظين ما تبطل صلاته هيك. بلى إيه، هذا خلاف القاعدة يكون الذي هو أساسها. إيه، فهو أنتم هو قصد تأمل في منهج في التأملات، يعني من دون أجوبة تبقى أنه في بطن الباحث كما أنه القصد في قلب الشاعر هذا المعنى. فإنه هو قصد تأمل في المسألة، أنه مثلا ممكن أن تعاج إما أن تقول فرض أو لا، وهكذا، أنه باب التأمل فقط. بمناسبة الإشكالات ليس يعني محل، مو محل قبول بالضرورة، قد يكون التأمل الذي ذكره ليس يعني محل القبول، فقط من باب الإثارة يعني، جيد. فيقول السيد: ويحتمل أن يراد بالشق الأول اللي هو الشق الأول إذا شككت قبل الصلاة ومن ثم علمت بالنجاسة أثناء الصلاة، هذا هو الشق الأول. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي، جيد. يعني أنت تعلم إجمالا بأنه النجاسة إما واقعة في هذا المكان من الثوب أو في المكان الثاني من الثوب، بحثت في موضع منه ما وجدته ومن ثم دخلت في الصلاة فوجدت النجاسة، فالإمام المعصوم عليه السلام قال تعيد الصلاة إلى آخره. إما أن يكون به العلم الإجمالي وله مؤيدات هذا العلم الإجمالي، وقد ذكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله عن مؤيدات هذا الاحتمال في بحثه الخارج، لم يذكره في المقام، جيد. وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك، صورة الشك البدوي، لأن إذا كان الشك الأول هو شك المقرون بالعلم الإجمالي، جيد، فعبارته الثانية وإن لم تشك يعني صورة الشك البدوي، وإن لم تشك بأنه يعني لم يكن هناك شك في الموضع، هذا معنى إيش؟ أن يكون هناك لم يكن هناك أصلا شك، لم يكن هناك شك مقرون بالعلم الإجمالي الذي هو صورة الشك البدوي الأولي كأنه. وإن لم وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك، يراد به صورة الشك البدوي، فكأنه مرة شك عندي مقرون بعلم إجمالي، مرة يكون شك بدوي غير مقرون بعلم إجمالي. إذا كان شك مقرون بعلم إجمالي وعلمت بالنجاسة أثناء الصلاة تبطل وتعيد، وإذا كان الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي اللي هو الشك البدوي ومن ثم تفاجأت بوجود النجاسة في أثناء الصلاة فالصلاة تكون صحيحة، هذا المعنى، هذا احتمال. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، يعني إيش؟ يعني أنت واقعا تفاجأت، شككت فعلا شكا بدويا قبل الصلاة بأنه يوجد نجاسة على الثوب أو لا يوجد نجاسة على الثوب، مو شك مكروه بالعلم الإجمالي، جيد، شك بدوي أنه النجاسة الثوب نجس أو ليس بنجس، ومن ثم أثناء الصلاة علمت بالنجاسة، جيد، نفس الذي شككت فيه. قال هذا. وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق، أصلا أنه لم يلتفت إلى وجود نجاسة وعدم وجود نجاسة، إجا لبس ثوبة أنه صلى، لم يكن مسبوقا بحالة الشك البدوي، يعني لم يكن هناك شك فعلي. بل تفضل،
العبارة الأولى أني رأيته في الثوب،
بل هي في أثناء الصلاة، جيد، في الشق الأول كان مسبوق بشك، هذا الشك إيش يراد به؟ الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟
الشك البدوي حصل لديه في أثناء الصلاة،
بلي؟
حصل لديه هذا الشك،
لا 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 لا، يقف على الاحتمال الأول والثاني، على الاحتمال الثاني، لا، هناك شك فعلي حصل لديه قبل الصلاة بأن ثوبه نجس أو ليس بنجس، شك بدوي هذا، في أثناء الصلاة وجد نجاسة، الإمام المعصوم قال له إنه تعيد الصلاة، هو جيد، وإن لم تشك إيش معناه؟ يعني أصلاً إنه لم يحصل لديك شك قبل الصلاة، ليش أنت على العواهن مثل ما هسه إحنا بس أثوابنا ونصلي ماكو شك أصلاً. قال إهدانا إنه صلاتك الصح، إذا رأيت النجاسة أثناء الصلاة تغسل النجاسة ومن ثم تصلي، هاي في على الاحتمال الثاني هذا. أما على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول قبل الصلاة علمت إجمالاً بأن النجاسة إما في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع،
قبل الصلاة،
قبل الصلاة نظرت إلى هذا الموضع لم تجده، لم تجد النجاسة، صليت قبل الصلاة، صليت وجدت النجاسة أثناء الصلاة في الموضع الثاني، خلينا نقول الإمام قال لك عيد، جيد، وفي صوفة، وفي الشق الثاني إيش معنى إن لم تشك؟ يعني في مقام الشك البدوي،
أي
هذا هذا كل هذا الاحتمال اللي هو العلم الإجمالي قد استبعده مشهور الأصوليين، لكن اختاره بعض الأصوليين وإلى مؤيدات. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر هذه المؤيدات، ذكره في هذا الجزء، الجزء السادس في بحث الاصحاب ذكر المؤيدات، بس احنا باعتبار السيد ما ذكرهن، واحنا بعد على القاعدة نأخذ حيث يأخذ السيد، جينا ان شاء الله ونمسك حيث يمسك السيد. فقال لكل منهما معززات، طبعا ذي المعززات ايش زوارة، ايش سأل زوارة، تلاحظون سؤال زوارة، قال السؤال السادس لا شوفون وياي، يقول هكذا، عفوا جواب الإمام، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، قالوا في موضع منه، هذا ما له معنى إلا إذا كان الشك مقرون بالعلم إجماشين في موضع منه، إذا شككت في موضع منه هيك كأنه الجماعة قالوا لا في موضع منه، يعني أنه النجاسة وقعت هنا ولم تقع هنا، شك بدوي هذا، مو شك مقرون بالعلم الإجمالي، فكل له يعني مؤيد ومعزز. باي. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق، هذا هو الاحتمال المشهور هذا الثاني، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، ويشأ وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ما أدري الواضح الفرق بين الاحتمالين، ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين. لماذا؟ وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة هاي هو النتيجة، إذا علم بسبقها بطلة الصلاة، اللي قلنا هذا أنه روح الرواية تقول إذا وقعت الصلاة مصحوبة بثوب متنجس الصلاة باطلة، وإلا إن لم يعلم بسبقها جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال إيش الصلاة، يعني إكمال الصلاة بعد أنه تبني من حيث قطعت. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري، هذا يعني يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية، طبعا هذا كلام جديد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
بلي.
إيه بلي.